نأتي الآن في الأخير إلى توضيح مسألة الإكراه، وهذا مبحث في غاية الأهمية لكثرة الغلط والخلط فيه، حتى من بعض من ينتسب إلى العلم والسنة للأسف. الإكراه في الأصل بارك الله فيكم هو إلزام الغير بما لا يريد، إلزام الغير بما لا يريد. فلا بد إذن في حقيقة الإكراه من أمرين يا إخوان: الإلزام وعدم الإرادة. احنا قلنا الإكراه ايش؟ ايش كتبت عندك؟ إلزام الغير بما لا يريد، يبقى تحت كلمة إلزام ضع خطا، وتحت كلمة بما لا يريد ضع خطا. لا يتصور إكراه ولا يصح أصلا إلا بهذا. فلا بد من أولا الإلزام، ثانيا عدم الإرادة من المكره. فلو تصورنا أنه ليس هناك إلزام فهذا إكراه أو ليس بإكراه؟ ليس بإكراه. فعندما يعرض على الإنسان مجرد عرض، يقال له مثلا في إذا تكلمنا على مسائل الكفر والعياذ بالله، يقال له فقط أعرض عليك أن تكفر، ما قولك في دين النصارى؟ ما قولك في دين اليهود؟ مجرد إيه؟ عرض، ما في إلزام، ما قال له أكفر، تنصر، تهود، وإلا لأفعلن بك كذا، لا. هذا هو إيش يا إخواني؟ هذا هو الإلزام. لكن الآن هو يعرض مجرد عرض، ما تقول في دين النصارى؟ ما تقول في دين اليهود؟ أعرض عليك كذا، أقول لك كذا، ما في أي إيش؟ أي إلزام. فكفر الأبعد والعياذ بالله، يعني بمجرد ما سمع هذا قال يكفر. إذن هذا إكراه أو ليس بإكراه؟ ليس بإكراه. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني بما لا يريد، وهذا هو معنى قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فلا بد من عدم الإرادة، أنك لا تريد الشيء الذي تكره عليه بقلبك، لا تريده ولا تحبه، فلولا أنك أكرهت عليه لما فعلته. فلو أن شخصا أكره، يعني حصل عنده الشيء الأول الذي هو الإلزام، قال له أكفر وإلا لأقتلنك، فكفر مريدا للكفر، يبقى حصل الشيء الأول وهو الإلزام، لكن لم يحصل الشيء الثاني، هذا أراد الكفر، اطمأن به قلبه، فهل هذا إكراه معتبر؟ الجواب لا. مثال آخر في الأحكام العملية: من أكره على الزنا فزنى وهو متلذذ بفعله، حتى يبرأ من الإثم عند الله عز وجل لا بد أن يكره ما يفعل، يعني حتى في هذا الأمر نعم، حتى تبرأ مهدته بين يدي الله عز وجل. فلو أنه تلذذ بهذا الذي يفعل واطمأن له وانشرح له صدره فلا يعذر عند الله عز وجل، عرفت؟ فلا بد إذن من هذين الأمرين بارك الله فيكم، لا بد من الإلزام ولا بد من عدم الإرادة من الشخص، لا بد من الإلزام من المكره من الشخص الذي يكره، ولا بد من عدم الإرادة من المكره. طيب، الإلزام في الإكراه لا بد فيه من تهديد، وإلا فكيف نتصور الإلزام؟ هل نعقل إلزاما بغير تهديد؟ يعني رجل قال لرجل أكفر فقط ولم يهدده بشيء، لم يقل له لا أفعلن بك ولا أفعلن، هل هذا إلزام يا إخواني؟ ما هو إلزام؟ هل هو مجرد أن يأمره فقط، أن يأتي له بفعل الأمر أكفر، هل هذا إلزام؟ أجيبوا يا جماعة، ليس إلزاما، إنما الإلزام لا يتصور إلا بماذا؟ بتهديد وضرر وشر يقع بهذا المكره. إذن الكلام الآن يصير هكذا، الآن قلنا لابد من الإلزام ولابد من عدم الإرادة، الآن نتكلم على الإلزام. لابد في الإلزام من التهديد، والتهديد لابد أن يكون بشر يتوقع، صحيح؟ يرحمك الله. التهديد لابد أن يكون بشر يتوقع، افعل كذا وإلا فلا أضرنك بكذا. إيش هو هذا الضرر الآن؟ انتبه معي جيدا. ما حقيقة الضرر الذي يصلح به الإكراه؟ لا بد في الإكراه من شرط يعود إلى الضرر، فليس كل ضرر يعتبر به الإكراه. الضرر يا إخواني في الشريعة على قسمين، وهذا يدرس في القواعد الفقهية عندما نتكلم على قاعدة الضرر، لا ضرر ولا ضرر. الضرر في الشريعة على قسمين، القسم الأول الضرر المعتبر، والقسم الثاني الضرر غير المعتبر. هناك ضرر يعتبر شرعا وهناك ضرر لا يعتبر شرعا. الضرر الذي يعتبر شرعا هو الذي تنبني عليه الأحكام، يعني يسقط لأجله الواجب أو يباح لأجله أو يجوز لأجله المحرم. والضرر الذي لا يعتبر شرعا لا يسقط به واجب ولا يجوز به محرم. كيف نميز الضرر المعتبر عن الضرر غير المعتبر؟ الجواب: كل ضرر أدى إلى مشقة وحرج فهو ضرر معتبر. كل ضرر أدى إلى مشقة وحرج فهو ضرر معتبر، والمشقة والحرج تكون في النفس أو في المال أو في العرض أو في النسل إلى غير ذلك مما يسمى عند العلماء بالكليات الخمس: النفس والمال والعرض والعقل والنسل. كل ضرر يعود على شيء من هذه الأشياء بالتلف. وعيد الكلام: كل ضرر يؤدي إلى مشقة وحرج. ومتى يصدق هذا؟ كل ضرر عاد بالتلف على شيء من الكليات الخمس، اللي هي إيش؟ النفس، اكتب عندك، النفس والعقل والمال والعرض والنسل، غير مرتبة، هي لها ترتيب، يعني عند التعارض والتزاحم لها ترتيب معين، لكن اكتب هكذا عندك. كل ضرر عاد على شيء من هذه الأشياء بالتلف فهو ضرر معتبر. طيب، والمراد بالتلف ما يحصل به الأذى الشديد، بمعنى عندما نتكلم مثلا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. كلمة فإن لم تستطع هذه كيف يمكن تحقيقها؟ إذا كان الشخص لا يستطيع أن يقوم فعلا، يعني إذا قام ربما يسقط، لا يستطيع أن يقوم، ربما يحصل له ألم شديد لا يستطيع أن يتحمله. فهمتم ولا لا؟ واضح الآن الكلام؟ لكن الآن رجل يستطيع أن يقوم لكن به ألم يسير يستطيع أن يتحمله، فيقوم مع شيء من الألم، هل هذا يصدق عليه أنه مستطيع للقيام ولا لا؟ هو مستطيع للقيام، إذن يجوز له أن يصلي قاعدا؟ ما يجوز. فهمنا هذا المثال؟ فهكذا نقول بارك الله فيك. الضرر المعتبر هو الضرر الذي يؤدي إلى المشقة غير المحتملة، إلى التلف بالمعنى الذي ذكرناه. عرفنا الآن؟ فهذه هي القاعدة العامة، نتكلم الآن على القاعدة العامة في الضرر. فالإكراه، نرجع الآن إلى الإكراه، الإكراه لا بد فيه من التهديد بإيقاع الشر والضرر، ولا بد أن يكون الضرر معتبرا في الشريعة. فمن قال لرجل، نضرب الآن مثالا عاما، من قال لرجل: اترك الصلاة وإلا ضربتك وإلا صفعتك على وجهك، هذا ضرر ولا ما هو ضرر؟ ضرر، لكن هل هو ضرر معتبر؟ كيف عرفنا أنه غير معتبر؟ طبقنا القاعدة، هل هذا الضرر يعود بالتلف على كلية من الكليات الخمس؟ لا. إيش المشكلة أنه يتألم بعض الشيء؟ هذه الضربة تؤدي إلى شيء من الألم، ما المشكلة في هذا؟ هل تلفت نفسه؟ هل تلف عضوه؟ يعني هل ينكسر وجهه مثلا بمثل هذه الضربة؟ الجواب لا، فهذا ضرر إيش؟ غير نافع. مثال آخر، قال له اترك الصلاة وإلا لأشتمنك أو لأفضحنك بين الناس أو لأكذبن عليك كذبة معينة أنك مثلا كنت يعني أعزنا الله جميعا مع امرأة مثلا أو شيء من هذا القبيل، يعني يروج بين الناس شائعة عنه مثلا. طيب هذا ضرر ولا لا؟ ضرر، لكن معتبر؟ لا. لماذا غير معتبر؟ لأنه لا يعود على كلية من الكليات الخمس بالتلف. واضح الآن؟ لأن المشقة فيه محتملة ليست غير محتملة. واضح الآن؟ فهذا هو الكلام على حقيقة الإكراه. إذا نلخصه نقول: الإكراه إلزام الغير بما لا يريد، فلا بد من الإلزام من المكره، ولا بد من عدم الإرادة من المكره. وهذا الإلزام لا يتصور إلا بتهديد، والتهديد يكون بشر متوقع، والشر أو الضرر لا بد أن يكون معتبرا في الشريعة، والضرر المعتبر في الشريعة هو كل ما أدى إلى مشقة غير محتملة أو عاد بالتلف على كلية من الكليات الخمس. اتضح هذا؟ يذكر العلماء أيضا شروطا أخرى للإكراه. هذه الشروط التي ذكرتها لكم هي الشروط الإجمالية العامة التي لا بد أن نفهمها الآن. هناك شروط أخرى من المهم أيضا أن تعرفها، كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الإكراه من فتح الباري. يحضرني منها الآن أنه لا بد أن يكون الضرر متوقعا في العادة، بمعنى أن يكون حصول الضرر متوقعا في العادة، بأن يكون المكره مثلا قد جرت العادة على أنه لا يخلف، يعني يقول الشخص افعل كذا وإلا لأضرنك بكذا، وجرت العادة أنه لا يخلف، أن عنده من القوة والسلطان إلى آخره ما يتمكن به من إيقاع الضرر، فهذا أيضا لا بد منه. من الشروط كذلك أنه لا يظهر من المكره أن يكون المكره غير مختال بأية وسيلة، يعني لا يتمكن من الهرب مثلا، فإذا تمكن من الهرب أو تمكن من التخلص من الأذى فالإكراه في هذه الحالة ليس بمعتبر. فكل هذه شروط ينبغي لكم أن تعرفوها، وترجعون إن شاء الله إلى تمام كلام الحافظ في فتح الباري. فهمنا يا إخواني هذا؟ إذا فهمنا عرفنا الفرق بين الخوف والإكراه. فليس كل خوف إكراها، كل إكراه خوف، صحيح ولا لا؟ كل إكراه خوف، وليس كل خوف إكراها. ولعلكم تعرفون جميعا كلام الشيخ رحمه الله في نواقض الإسلام: ولا عذر في شيء من النواقض السابقة، أو كما قال: للهازل والجاد والخائف إلا المكره. يعني فرق بين إيش وإيش؟ بين الخائف والمكره. فلا يعذر الخائف، إنما يعذر من؟ المكره. فالخوف إذن هو الذي لا تتحقق فيه شروط الإكراه التي ذكرنا. متى يصل الخوف إلى درجة الإكراه؟ إذا تحققت شروط، شروط إيش يا إخوة؟ الإكراه. إذا تحققت شروط الإكراه فهذا هو الإكراه المعتبر. ما تحققت شروط الإكراه فهذا مجرد خوف لا يعتبر به أبدا. مثال: رجل خاف من رجل ظالم فكفر، خاف منه فقط، مجرد أن هذا الرجل الظالم أشيع مثلا أنه سيفعل كذا بمن لم يكفر، مجرد شائعة لا تنبني على أساس ولا تثبت ولا أي شيء. أو عرض عليه الرجل الظالم أن يكفر، مجرد عرض، لكن لأنه رجل ظالم ولأنه يعني معروف بالشر وكذا خاف فكفر. نقول: لا، لا بد من وجود الإكراه الشرعي الإيه؟ المعتبر. لا يجوز مجرد الخوف هكذا أبدا. مجرد أن تخاف من شر، أن تخاف من ظالم، أن تخاف من ضرر، لا بد من هذه الأشياء التي ذكرناها. واضح يا إخواني؟ نختم الكلام بالتنبيه على الإكراه أو نوع الضرر الذي يباح لأجله الكفر. كل ما سبق من الكلام إنما هو كلام عام، إنما هو كلام عام، يعني نتكلم على قاعدة الإكراه عموما يا إخواني، لأن الإكراه يكون على الكفر ويكون على غير الكفر، صحيح؟ فالكلام السابق إنما هو على قاعدة الإكراه عموما، يعني متى يكون الإكراه الشرعي والمعتبر عموما. لكن الإكراه على الكفر خصوصا لا بد فيه من ضرر معين، يعني ليس كل ضرر من الأضرار التي سبقت. احنا ذكرنا أضرار، احنا قلنا ما عاد بالتلف على كلية من الايه، من الكليات الخمس، فهذا يدخل فيه أضرار كثيرة. فهذه الأضرار وإن تحقق فيها هذا الضابط، وإن سوغت بعض المحرمات الأخرى، لكنها لا تسوغ الكفر بالذات. انتبهوا يا إخوة، هذا في غاية الأهمية، لأن الجهل عاملهم الله تعالى بما يستحقون، المأربي وغيره، تحت ضغوط السياسة والعمل السياسي صاروا يقولون يجوز اقتراف الكفر للمصلحة، وهذا القول من أخبث الأقوال ومن أعظمها جرما عند الله عز وجل. فحتى نفهم حقيقة الرد على هؤلاء لابد أن نعرف تأصيل مسألة الإكراه، لابد أن تتأصل عندنا تأصيلا صحيحا. فيأتي هؤلاء يشغبون، يقولون الإكراه صورته كذا ولا بد من الضرر ولا بد من كذا. طيب ماشي، لا بد من الضرر، لكن هل قال العلماء كل ضرر يصلح في الوقوع في الكفر؟ الجواب لا. عندما نرجع إلى كلام العلماء يا إخوة نجد أنهم ينقلون الإجماع، الإجماع على أنه لا يجوز الوقوع في الكفر لأي ضرر حتى وإن سوغ بعض المحرمات الأخرى، يعني حتى وإن كان يدخل تحت طائلة الإكراه الشرعي المعتبر عموما، لكن الإكراه على الكفر بالذات لا بد فيه من ضرر بعينه، وهو لا بد أن تكتب هذا، وهو القتل أو العذاب الشديد أو ما أشبه ذلك. الإكراه الذي يباح لأجله الكفر، احنا قلنا لابد من الإلزام ولا بد من الضرر ولا بد من هذه الأشياء. طيب الضرر في الكفر يا إخواني خصوصا أي ضرر؟ قال العلماء القتل أو العذاب الشديد أو ما أشبه هذه الأمور الشديدة العظيمة، بمعنى أنه لا يجوز الوقوع في الكفر لأجل إكراه على الزنا مثلا. كيف؟ احنا قلنا الضرر لابد أن يعود بالتلف على كلية من الكليات الخمس، ذكرنا من الكليات الخمس إيش؟ العرض. طيب هل هناك أعظم مما يتلف العرض من الزنا؟ الزنا هو أعظم ما يتلف الإيه؟ العرض. فلو أن الصورة هكذا، رجل قال لرجل أكفر وإلا زنيت بزوجتك، الآن ما نوع الإكراه أو ما نوع الضرر؟ هو ضرر يعود إلى العرض. طيب هل هذا الضرر يباح لأجله الكفر؟ صورة أخرى، قال له أكفر وإلا أخذت نصف مالك، هذا يعود بالتلف على كلية من الكليات ولا لا؟ المال، وتلف عظيم طبعا. هذا الإكراه وإن كان يمكن أن تباح له بعض المحرمات الأخرى وهو إكراه شرعي معتبر، لكن الكفر بالذات لا، لابد من القتل أو العذاب الشديد أو ما أشبه ذلك. ماذا حصل لعمار بن ياسر يا إخواني لما نزل بشأنه الآية؟ الآية إنما نزلت بالأصالة في شأن عمار بن ياسر، ماذا فعل بعمار بن ياسر؟ عذاب شديد، خشي منه على النفس، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في صحة الحديث كلام: إن عادوا فعد. إن عادوا لأي شيء؟ هم ماذا كانوا يصنعون أصلا الكفار؟ ماذا كانوا يصنعون؟ هل كانوا يأخذون المال؟ هل كانوا ينتهكون العرض؟ لا، إنما كانوا يعذبونه عذابا شديدا يحصل منه التلف على النفس. فهذا فقط هو الذي يباح لأجله. إذن عرفنا الآن من خلال التدرج في الكلام، لابد أن تعرف أولا ما هو الإكراه، لابد أن تعرف حقيقة الإكراه، لابد أن تعرف الضرر الشرعي المعتبر الذي يتصور فيه الإكراه. هذه هي القاعدة العامة. بعدما تفهم هذا كله لابد أن تعرف الإكراه على الكفر بالذات ماذا قال فيه العلماء. العلماء ينقلون الإجماع على أن الإكراه على الكفر بالذات لا بد فيه من هذا الضرر الخاص، لا يباح فيه أي ضرر أو لا يكفي فيه أي ضرر، بل لا بد من هذا الضرر الخاص. واضح؟ آخر شيء إن شاء الله تعالى، آخر تنبيه على هذا الموضع، لا يفهم من كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى أنه ينفي أو ينكر سائر الأعذار المعتبرة التي لا يكفر بها الإنسان. لماذا؟ لأن بعض المنحرفين من التكفيريين فهم كلام الشيخ رحمه الله على أنه لا يعذر في الكفر إلا المكره فقط، يعني أخذوا الكلام بظاهرية بحتة وبظاهرية متعسفة، فأدى ذلك إلى إنكار الأعذار الشرعية المعتبرة الأخرى. عندنا الخطأ عذر شرعي معتبر، صحيح ولا لا؟ قالوا لا، من كفر مخطئا فإنه يكفر. مخطئا كيف يعني؟ يعني أخطأ في اللفظ مثلا، أخطأ في ما ينافي القصد، لأن هذا هو ضابط الخطأ الشرعي المعتبر، أو الخطأ يعني الذي يعتبر شرعا، ضابطه ما ينافي القصد، وطئ شيئا لا يدري أنه مصحف فتبين أنه مصحف، سبق لسانه بكلمة الكفر، سبق لسانه بسب دين الإسلام أو بسب الله تعالى أو ما أشبه ذلك. فكلام الشيخ رحمه الله ليس نفيا لهذه الأعذار، إنما هو ينفي ماذا؟ عندما ترجع إلى نص الكلام ينفي الأعذار التي تتعلق بأي شيء؟ بالدنيا، عندما يقول لم يستثني الله إلا المكره. طيب نرجع إلى الآية، ذلك لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخر. فالله تعالى لم ينكر مسألة الخطأ، لم ينكر مسألة النسيان، لم ينكر مسألة التأويل، لم ينكر مسألة الجهل، كل هذه عوارض شرعية معتبرة. هناك عذر الخطأ، هناك عذر النسيان، هناك عذر التأويل، هناك عذر الجهل، كل هذه أعذار معتبرة. ليس في الآية ما ينفيها، إنما بيّن سبحانه وتعالى أن الذي يستثنى من عموم هذه الحالة هو المكره فقط، وكذلك كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فلا يفهم من الآية الكريمة ولا من كلام الشيخ رحمه الله أنه لا ليس هناك في الكفر من الأعذار إلا الإكراه فقط، يعني ما في عذر بالجهل، وما في عذر بالتأويل، وما في عذر بالخطأ، وما في عذر كذا. لا، من فهم هذا من الآية فهو من أعظم أهل الجهل، ومن فهمه من كلام الشيخ فهو من أعظم أهل الجهل. إنما كلام الشيخ في الاستثناء من عموم الدنيا، الشيخ ينفي الأعذار التي تتعلق بالدنيا على حسب ما سبق إيضاحه، ليس في كلامه إطلاقا أنه ينفي الأعذار الأخرى المعتبرة شرعا سوى الإكراه، إنما الأعذار غير المعتبرة ما يتعلق بالدنيا بالمال بالرياسة إلى آخره، هذا الذي لا يعتبر. لكن رجل وقع في الكفر جاهلا، الشيخ لم ينفي هذا. وقع في الكفر متأولا مخطئا، الشيخ لم ينفي هذا ولم يتعرض لهذه المسألة إطلاقا. وقضية العذر بالجهل سبق الكلام فيها في صلب الرسالة، وتعرضنا أيضا لكلام الشيخ رحمه الله الذي ربما فهم منه في هذه الرسالة، الذي ربما فهم منه أنه ينفي العذر بالجهل، وبينا أن هذا الفهم ليس بصحيح. عند هذا نكتفي إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك القادر.